أحد فليس كمثله شيء. الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. واشهد ان امامنا ومعلمنا وعظيمنا ومتبوعنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما ويقام بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 32 في من دروس مجاهدة الشيطان، والسابع في دروس الأولاد من خلال قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وشاركهم في الأموال والأولاد. وانتهى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى الخطين الأوليين من خطوط التربية. كان قد سبق أن بينا تعقيد النفس البشرية وأنها تشتمل على خطوط متقابلة متضادة متوازية، ولا بد من تغذية كل هذه الخطوط حتى يتزن الولد. الاتزان هو الهدف. ولن تستطيع ولن يستطيع احد من الناس ان يعلم كل التفصيلات التي اودعها الله في هذه النفس البشرية المعقدة، ولن تقوى على كل ما قدمه الناس من الدراسات، ولن يصل كل الناس الى حقيقة النفس البشرية. فلكي نصل الى الاتزان المطلوب، لا بد لنا من اتباع منهج الذي انزله الذي خلق النفس الله عز وجل. هذا المنهج هو الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لكي نحسن تربية الابناء. تربية الابناء ليس موضوعا روتينيا او موضوعا فقهيا سهلا او قضية خلافية. انظر مثلا في عهد الدولة العباسية، الخليفة الثاني فيها المنصور، لما سأل المحبوسين والمسجونين من بني أمية، فقال سألهم عن أشد ما وجدوه في الحبس. إيه أشد شيء وجدوه في الحبس؟ قالوا: لم نجد أشد من تركنا تربية أبنائنا. أعظم شيء عندهم فقدوه هو تربية الأبناء، لأنهم في السجن. لم يشتكوا سوء المعاملة، ولم يشتكوا أشياء كثيرة أخرى، وإنما شكوا إليه أنهم افتقدوا تربية أبنائهم، إذ كيف يربونهم وهم في السجون؟ فإذا تربية الأبناء هي من أخطر ما يكون في هذه الأمة، التربية. ولذلك لابد إن شاء الله أن نحيط على الأقل بالتفاصيل العريضة أو بالخطوط العريضة. فقد تم التعقيدات الهائلة في النفس البشرية، خطوط الحب والكره، الخوف والرجاء، الواقعية والخيالية، الإيجابية والسلبية، الفردية والجماعية، وهكذا. تعقيد هذه النفس لا بد للمربي الوالد والأم، لا بد لهما أن يعلما شيئا من ذلك، ثم يقوم بالتربية لتغذية كل هذه الخطوط بحسب المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الحب والكره. خط الحب عند الولد كيف يغذى؟ هذه طاقة لا بد من تغذيتها، لا بد من تغذية الحب. بنبدأ ازاي؟ بالرحمة وبالتحنن، اي بالتخلق باخلاق الله كما بينا في الدرس الماضي. الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، هو الحنان المنان، هو رب العالمين. انظر الى ربوبيته للناس، انظر الى رحمته للناس، انظر الى تحمله عز وجل وتوجده وتعطفه على الناس، انظر الى ذلك. وعليك ان تتخلق باخلاق الله مع ولدك كابتلاء، لابد ان تتخلق باخلاق الله. لماذا؟ باب يغذي الخط الاول الذي هو الحب. واعلم يا اخي الكريم، اذا لم تتأله القلوب بالتوحيد تألهت بالشرك. اذا علاقة الحب والتوحيد، اذا لم تتأله القلوب بالتوحيد تألهت بالشرك. القلوب لابد ان تتغذى. ما هو التوحيد؟ لا اله الا الله، يعني لا محبوب الا الله، وحب العبادة. واذا استغل انت عند الولد خط الحب هذا وازرع فيه حب الله عز وجل، ومن خلال حب الله تتشعب كل انواع المحبة، فهي محبة في الله. فان لم تنشئ الولد على ذلك الشيطان ينتظره وشاركهم في الاموال والاولاد. الشيطان سيزرع فيه محبة الشيطان ومحبة جنوده من الانس والجن، سيزرع فيه محبة الشهوات، سيوصله الى حب المال، مش حب المال عادي، كلنا نحب المال، ولكن سيوصله الى حب عبادة المال، تعيس عبد الدرهم والدينار. ايضا حيوصله الى حب الشهوات والهوى، افرأيت من اتخذ الهه هواه. ثم سيوصله الى عشق الصور او عبادة الصور كما بينا فيما مضى. واذا فلا بد ان نعامل الولد منذ نعومة اطفاله بالتحنن، بالحب، بالرعاية، بالتعطف، ثم بمجرد ان يعي ما يسمع نذكره بربوبية الله عز وجل، ثم اذا كبر نذكره باسماء الله تعالى وصفاته. لماذا؟ لان حب الله ينبني على ربوبية الله وعلى اسماء الله وصفاته، ينبني على معرفة الانسان بالله. الولد ذكره من الذي خلق لك الطعام، من الذي خلق الماء، من الذي خلق الارض الى اخره. يبقى الخط الاول الحب والحنان والعطف، وهذا مقصود، ده مقصود، لان المشركين ايضا يعملوا حب وحنان وعطف وتحنن كبير جدا، لكنهم يربون الولد للشيطان ونحن نربيه لله. فنحن نعلم الولد الا يحب الا الله، ثم يحب كل شيء كمحبة متفرعة من حب الله عز وجل. ولطالما تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا جدا. فاذا لم يحب الله وتتفرع كل محبة له من خلال حب الله، احب الشيطان، وتفرعت كل محبة له من خلال حب الشيطان. هذا هو الذي نقوله، اذا لم تتأله القلوب بالتوحيد يعني محبة الله حب العبودية، تألهت بالشرك يعني محبة الشيطان حب العبودية، والعياذ بالله تعالى. الحب والكره، ولا بد ان تغني طاقة الكره ايضا عند الولد. كيف؟ تجعله يكره الشر، يكره الشياطين من الجن والانس، يكره اعداء الله ويحب اولياء الله الى اخره. الحب والكره، لا بد من تعاهد الولد منذ نعومة اظفاره، وتخلي بالك من الخطين دول، الحب والكره، ولطالما تحدثنا عنهما. ايها الاخوة الاعزاء، الخط الثالث من خطوط التربية، بعد ما قلنا بقى التعطف والتحامل ادي الاول، الثاني الحسمة، تربي عنده قوة الانضباط او قوة الضبط، تربي عنده العزيمة، يقدر يتحكم في نفسه ازاي، بتنظيم الرضعات، لا تستجيب لكل بكاء له، بتنظيم الافرازات عنده، تربي عنده قوة الضبط، ثم لا توافقه على كل ما يهواه صغيرا او كبيرا، لابد ان تحرم عن بعض الاشياء، والا صار ضعيفا هشا يبكي اذا فقد اي شيء، ولا يستطيع ان يكون رجلا قويا، ولا يستطيع ان يخالط الرجال. لابد ان تربيه على قوة الضبط. هذه انظر الى من يدخلون مثلا
اكثرهم لم يتعود على قوة الدكة دي منذ نعومة اصفاره انه يعلم دورها ويعلم انها محرمة ويعلم انها من الخبائث ومع ذلك لا يستطيع الاقلاع عنها. لماذا؟ لان قوة الضبط عنده ضعيفة اذ لم يعود منذ صغره تربى على الدلع وعلى الحنان الزائد. الخط الاول هو الحب والتحمل والتعطف على الولد. الخط الثاني هو الحسم لتربية قوة الضبط عنده. الخط الثالث هو التربية بالقدوة وهذا هام جدا. لماذا؟ خصوصا في المراحل الاولى للولد او البنت اخطر مرحلة ساعة يدرك الولد ما يدور حوله بعينيه وبأذنيه ويحاول ان يلتقط جهاز الالتقاط عنده يكون ابتدى يشتغل وجهاز المحاكاة ابتدى يشتغل فهو يلتقط ما حوله. فالولد في هذا الطور من اطوار حياته انما هو اقرب ما يكون الى الزرع الصغير الى النبت الصغير يتأثر من مناخ حوله بالظروف المحيطة به. فان جاءت الاعاصير اقتلعته وان جاءت الظروف المناسبة نما وترعرع. فكن له كالبستاني الذي يعرف كيف يعامله وهو لا يزال في المراحل الاولى من عمره ويتأثر جدا بما حوله. كيف يكون ذلك؟ لابد من الاسرة المتزنة المستقرة الهادئة حتى ينشأ الولد متزنا هادئا. اعظم تأثير في التربية الاسلامية اعظم تأثير يكون من خلال الاسرة المتزنة من خلال القدوة الحسنة. واما لك بالاسرة المتزنة الميزان انزله الله عز وجل. الميزان انما هو ميزان الله عز وجل الذي يعلم السر في السماوات والارض ويعلم سر الانفس. جاء بهذا الميزان محمد صلى الله عليه وسلم. الاستعداد للتربية بالقدوة الاستعداد يبدأ قبل ميلاد الولد. كيف؟ باختيار الزوجة المناسبة تنفر بذات الدين تربة ذات وليس ذات الدين مجرد انها اختمرت او لبست الجلبابة او اتصفت بملابس المؤمنات وانما هي مؤمنة حقيقية عن علم وعن دراسة وعن تدين وتقوى. تنفر بذات الدين تربة ذات ذات الدين تغطي كل ما تنكح من اجله المرأة تغطي الجمال تغطي المال تغطي الحسد ولكن لا يعلم ذلك الا قليل من الناس ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كثير من الناس لم ينتبه الى قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. في سورة اعراف لما ذكرنا في قصة هذا وبالتفصيل في بداية هذه الدروس قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى يعني ايه؟ جمال عظيم رهيب يكون على وجه المؤمن والمؤمنة. جمال عجيب يكون على وجه المؤمنة غير جمال الصورة اللي ينشا عنه عشق الصور وانما جمال لا يراه الا المؤمن يكون في وجه المؤمن ويكون في وجه المؤمنة. وان ازداد هذا الجمال رآه غير المؤمنين كما كان على النبي صلى الله عليه وسلم اذ يقول عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ايضا قال بعضهما لبعض قال لو ان لنا هذا الرجل لم تلكنا به العرب لما نظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولباس التقوى جمال عجيب مهما كانت الملابس مرقعة او قديمة او بالية ومهما كان وصفه ولكنه جمال الايمان النور من الله عز وجل. ولأمة المؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. لماذا؟ خير منها في ايه؟ ما المؤمن احسن من المشرك يدي عايزة تقيل لي ولكن الأمة المؤمنة جمال عجيب لا يراه الا مؤمن الا زوجها ولا شعر بذلك الا المؤمن هو اللي عارف كيف يكون جمال المؤمنة. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها تنفر بذات الدين تربة ذات لأن ذات الدين تغطي هذه الأربع هي ذات دين ثم هي جميلة بلباس التقوى مش مجرد الخمار كم من منافقات يبسوا النقاب والثمار والجلباب، انما المؤمن لا بد ان تختبر، والذي يعلم الحقيقة هو الله عز وجل، فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن. دائما لتربية الاولاد باكر اوي قبل الزواج ويعد الاسلام لهذه القدرة، لان الولد له جهاز المحاكاة وله جهاز الالتقاط. الاسوة القدرة تكون الزاد الاب والام، بداية الاب والام، الزاد اختيار الزوجة المؤمنة كما رأينا وكما سنرى ان شاء الله تعالى وقدر، لان هذا موضوع مهم جدا. يبقى التربية بالقدرة، طيب يعني القدرة نجيبها ازاي؟ طب اختار الزوجة المؤمنة. وبعد ذلك يحصل ايه؟ لابد ان يكون رجل مؤمنا متدينا فاهما لدينه، فاهما لمنهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بد ان تكون المرأة كذلك. اذا انا عايز ارب الولد لازم اربيك انت ورب نفسك. لابد من تربية الزوج اولا وتربية الزوجة اولا. يبقى تربية الزوجين قبل تربية الولد، لان الولد حيولد. ويبقى باقي انواع التربية تكون سهلة ميسرة ان توفرت القدوة. هيبقى التربية بالتلقين او التربية بالموعظة او التربية بالتعود او التربية باستفراغ الطاقة او التربية بملء الفراغ او التربية، انواع كثيرة في التربية سنتعرف لها ان شاء الله. التربية بالنصيبة، التربية بالعقوبة، كل هذه انواع من التربية تبقى سهلة جدا ومؤثرة ان وجد العنصر الاول الا وهو القدوة. التربية بالقدوة، فلابد اذا من دراسة البيت المسلم، وعليكم هذا العبء ان تدرس كيف تكون الاسرة المسلمة حتى يقتدي بها الولد. هي بقى المسائل كلها سهلة والحمد لله رب العالمين. التربية بالقدوة مسألة في منتهى الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المبدا فيقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبالقياس على ذلك أو يشيعانه أو يصوفانه أو كل بقى الفرق اللي أنت شايفها دي. ولكن قد نرى، بل نرى كثيرا جدا من الحالات، الأب كافر والأم كافرة والولد يكبر على الإسلام ويكون إسلاما ويكون من كبار المجاهدين. ترى الوالد من اللصوص والأم كذلك، ويخرج الولد عملاقا من عمالقة الأمناء. لماذا؟ لأن استثناء بمشيئة الله لا يمكن أن ينسى أبدا. ولو أن الله تعالى عاملنا وعامل أبناءنا بما نحن عليه لخرج الأبناء بلا أيدي والعياذ بالله، ولكنها رحمة الله عز وجل. إننا الذي نتحدث عنه بين باب الأسباب، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سبب. اللي تقدر تعمله، اللي في ايدك، اللي ربنا هيحاسبك عليه ويعطيك الاجر عليه، هو ده اللي بنعمله. لكن اللي هيحصل ايه؟ هذا بقدر الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل. يبقى اذا المشيئة دائما مستثنى، كل شيء يستثنى بمشيئة الله عز وجل. اب كريم وام كريمة، اب مؤمن وام مؤمنة، اب عظيم وام عظيمة، ويخرج الولد على غير ذلك تماما بقدر الله عز وجل. الوراثات البعيدة والقريبة، ثم لله في خلقه شعوب. ولكن بنعمل على قد ما نقدر نعمله من اتخاذ الاسباب. يبقى هنعمل التربية بالقدوة، ونلاحظ كيف ان الولد يتأثر تأثرا بالغا بما ومن حوله عن طريق جهاز الالتقاط والمحاكاة. اذا كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه، شوف الولد حد يهودي، لماذا؟ عشان ابوه وامه يهودي، ليه القدوة. وبعدين او ينصرانه او يمجسانه الى اخره، يعني ده معناه القدوة شيء خطير جدا. انظر في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قضية من اخطر القضايا الا وهي الكذب. ازاي الولد مربيه ما يكذبش؟ ازاي؟ كيف؟ كيف يربى الولد على عدم الكذب؟ كيف؟ لابد من القدوة. ما كذب الاولاد الا ان رأوا الكذب. فاذا لم يرى الولد الكذب من النادر جدا ان تجد ولدا يكذب، خصوصا في المراحل الاولى من عمره، وانما هو يلتقط الكذب فيتربى على الكذب والعياذ بالله. انظر الى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من تربية الابناء على هذا الخلق بالقدوة. اللي هو الكذب. انظر يعني هيحذر تحذير شديد جدا من الكذب. لماذا؟ مش عشان الشر من وراه، ما وراهوش الشر كما سمر في الحديث، وانما من اجل الولد هيلقط هذا الكذب كما سمر في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه لما قال ما معناه زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نادتني امي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، قالت تعالى يا عبد الله اعطيك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما اردت ان تأتيه؟ قالت اردت ان أتيه تمرة. قال ما معناه؟ اما انك ان لم تفعلي كتبت عليك كذبة. فلماذا؟ المرأة لا تريد الا الخير، بتمني الولد عشان يجلس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تريد له الخير. الولد صغير ما يعرفش، فبتستدعيه ترغبه. ففي الكذب هنا يقول لك كذبة بيضة بقى دي اللي مفيش كذب ابيض. هي لا ترجو الا الخير لولدها حتى اذا لم تعطيه التمرة هي ما فعلت الا خيرا. ومع ذلك يحذر النبي عليه الصلاة، لانها مش مجرد انها كذبت، لا، وانما الولد سينشأ على الكذب، لان هذه القدوة، بغير ان تشعر الام من حيث لا تدري. هي لا تدري ان الولد حيلقط الكذب دي. فالرسول عليه الصلاة والسلام شو ذا؟ هتكتب عليك كذبة، يحذرها تحذيرا شديدا، لان المسألة المراد هو هي القدوة. القدوة الزاوية الام قلت تعالى اديك وما اديتوش. يبقى اذا لو كان الكذب في الام الولد حيلتقط. من اجل هذا كان التحذير الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب على الاخص امام الابناء وعلى الابناء. هذا الحديث رواه ابو داود وغيره، وفي الحديث الذي رواه احمد ايضا وغيره، ما معناه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ان يقول احدنا للولد تعالى هات، تعالى هات، يعني تعالى خذ، يعني تعالى اديلك، تعالى وبتشجعه ترغبه، تعالى حديلك، ثم لا تعطيه شيئا، فإذا لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. شوف النهارده بقى التوالد، تعالى خذ، تاخد ايه؟ هياخد ايه؟ مش هديله حاجه. بانها طول شغال انت الحداد، عمالك تتكلم وتكلم بغير حدود، وانت مش دريان لا حول ولا قوه الا بالله. ايه تعالى خذ، هياخد ايه؟ تعالى بس كفايه، وتعالى هات، يعني حديلك. طب اذا لازم تديله اي شيء، لماذا؟ لانه خذ معناه الولد ياتي عشان ياكل فلا يجد، اذا تعود تعلم الكذب او وجد كلما، هي دي التربيه بالقدوه، وهذا هو تحذير النبي عليه الصلاه والسلام. ابلغ ما يكون عمليه التربيه بالقدوه. انظر مثلا في حياتنا اليوميه، مثلا يعني ياتيك الضيف وهو ضيف ثقيل، ام انت في حاله نوم او ليس عندك وقت، فياتي الضيف تقول للولد، ولقد وقع قوم في هذا ولا حول ولا قوه الا بالله، تقول للولد اخبر الضيف ان اباك غير موجود، ابويا مش موجود. الولد يعلم ان اباه موجود ولكنه يكذب على الضيف. حدث المسألة ببساطة، والشيطان غطى على الخبر وقال له كفاية كده، لأن الشيطان لا يريد أكثر من هذا، لا يريد إلا أن يرى الولد أباه وهو يكذب، يقول له أنا مش هنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقول إذا قيل ارجعوا فارجعوا، ارجع الآن. أو كما كان يفعل عدد من العمالقة عندما يأتي الضيوف الثقلاء، الضيف الثقيل بمخالطته يضيع وقتك، واعظم اضاعات الدنيا هي اضاعة الوقت، فبمخالطته يحصل لك الفساد، كل الفساد حيضيع وقت عليك. ثم تعمل ايه؟ كان اهله يقولون التمسه في المسجد، مش يعني شروط، او هو في المسجد بلا كذب، ولكن التمسه في المسجد، في المسجد، لان الاولاد يسمعون. في مسألة في منتهى الخطورة عملية القدوة هذه، يبقى لما يقول قول الولد ابويا مشيني، طب ابوه هنا، فادي القدوة، ادي الكذبة. مثال اخر، لما يتأخر الولد مثلا عن الشيخ في المسجد، او عن مدربه، او عن مربيه، او عن المدرسة، ثم يأتي الابو ويعتذر للولد، ويقف عمال يعيط، دلوعة، انا اتأخرت حضرت، يوم يذهب الى هناك ويختلط اية قصة الولد لا يعلم انها من الكذب، فينظر الى ابيه وهو يكذب، لا ريب انه سيقلد اباه وسيكون كذابا والعياذ بالله تعالى. مسألة من اعجب ما يكون، يوميا تحدث هذه الامور. فذلك مثلا عندما يتعارك الولدان، فيأتي الاب هو طبعا هذا خدمه على قد عقلهم، فيضرب الولد الصغير او الكبير ضربة على كفه نفسه، يعني على كف الوالد، يضع كفه اليسرى مثلا على قد الولد ثم يضرب كفه اليمنى، فيقع الضرب على يد الوالد وليست على الولد. الصغير ينظر ويعلم ان اباه يكذب، والذي يضرب ايضا ينظر ويعلم ان اباه يكذب، وتمر الواقعه والحادثه ولا تؤثر فينا شيئا، لكنها من اعظم التاثيرات على الولد، حيث يبقى الكذب عنده عمليه سهله جدا وميسوره، لانه وجد اباه يكذب سواء بلسان المقال او بلسان الحال. كذلك عند التاجر تذهب لتشتري بضاعه ما، التاجر يقول لك هي علي بعشر جنيهات، ثم تقول له انت اخذها بثمن، يقول لك ماشي، وكيف لي عليها بعشره؟ اهذا التاجر مجنون؟ ايبيع بخساره؟ الولد يشهد هذا، لا حول ولا قوه الا بالله، والوالد لا يدري، ان الوالد قد راى، الولد قد راى الكذب امام عينيه وسمعه باذنيه، بين ابيه وبين رجل، ابوه لم يصدق رجل، بشيء عادي خالص وكانه لم يحدث شيء. فتن بغير حدود، الولد يقلد الكلب او يتلقى الكلمة بجهاز الالتقاط وجهاز المحاكاة بالقدوة، فالتربية بالقدوة هي انجح وسائل التربية، التربية بالقدوة، لان النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى حادثة اخرى، لما كان الغلام عن يمينه عليه الصلاة والسلام وعن يساره الشيوخ الكبار، فاتي بشراب صلى الله عليه وسلم، فلما اتي بالشراب ايه اللي عمله؟ استأذن الغلام، يا الله، المفروض ان يوزع الشراب منين؟ من على اليمين، هكذا السنة، تبدأ باليمين ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، اللي قاعد على اليمين الغلام الولد الصغير، طب الشيوخ الاكابر بقى يشرب الاول، اتي بشراب، ولكنه صلى الله عليه وسلم، شوف الملاطفة عليه الصلاة والسلام، انظر الى وسائل التربية، يقول له اتأذن لي يا غلام ان اعطي هؤلاء؟ لانه ازال اسمها اليمين، ومن حقي ان اشهد اوله، اتاذن لي يا غلام؟ شوف الرسول، الغلام قال له لا ما اذنش، لماذا؟ قال له لا اوتر بنصيبي منك احدا، يعني مش احد، الغلام الصغير الصغير عارفين، الغلام الصغير عارف لا اله الا الله، كانوا عمالقه وكان ابنائهم عمالقه ايضا، ولا اوتر بنصيبي حد ده منك انت يا رسول الله، وتقول له تقفل علي حد لا ياخذ انا الاول، وغيري ياخذ ما ياخذش من شغلتي، لا اوثر بما حدد منك بما بركه بقى من الله، ليش من؟ لا اوثر بنصيب منك يا محمد احدا عليه الصلاه والسلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام اضطر الى ان يسقي الولد اولا، انظر الى وسائل التربيه، التربيه القدوه، لا اله الا الله. خاصه الكذب من اشد المهلكات، ولا تكاد تجد سابقا اليوم الا من رحم الله. الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار، الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله تعالى. خاصة رهيبة، ولا بد ان نربيها الولد على الصدق. انظر بقى الى الواقع الذي نعيشه الان عند الاولاد، طيب اترك القدوة جانبا، لكن شوف الولد هيكذب ازاي. اولا من الممكن ان تكون الام صادقة والاب صادق، لا يكذبان لا امام الولد ولا من وراء ظهر الولد، ولكن الولد عنده خيال قوي، خيال، احنا شفنا ايه الواقعية والخيالية اللي موجودة في الولد، عنده واقعية وعنده خيالية، وان الزمز اللي غذيهم والشيطان برضه هيحاول يغذيه، يقول له ياخي ياخي عايشني النهارده وموتني بكره، انا في اللي انا فيه عايز واقعي يعني، والتاني رومانتيكي خيال، خيال الى ابعد الحدود، وبعدين الشيطان يستغل الخيال فيه كمان، مش بس في العقل، لا، وانما يستغل في الشرك، في الاعتقاد بالجبت، بالايمان بالجبت، يعني ايه ايمان بالجبت؟ يعني بالاوهام، الخيال عنده جبت، والشيطان يستغله، وشايف الولد بيراقبه كده، عنده خيال، يقول له غذي بقى الخيال ده، غذيه بماذا؟ بالاوهام، مش بالحقائق، النار الحق، الجنة حق، يوم القيامة حق، إلى آخره، تخيل أنت بقى الصور دي، لكن الشيطان يقول له تخيل سيدك الفلاني وسيدهم الفلاني له قوة غيبية لغير الله، وجود قوة غيبية مؤثرة في الكون لغير الله، هذا هو الاعتقاد بالجبت او الايمان بالجبت. اذا الشيطان هيستغل الخيال في ماذا؟ في انه دخل الشرك في القلوب، هيقعد يتوهم ده مدد يا فلان، اغيثني يا فلان، وفلان ده مكتوم في طنطا، ولا اغيثني وهو هناك في اسوان، هو في ابو طنطا اللي ميت ده هيروح يسمع اسوان، انا لله وانا اليه راجعون. الى مساله تغذيه الخيال، لابد ان تغذي الولد بالخيال كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لان الواقعيه والخيالي لو كان الخيال عند الولد قصيدا وزائدا، وفي خيال كده كتير عنده خيال عجيب، خط الخيال عنده عميق، الوراثات القريبه والبعيده تعمل انت معاه ايه؟ لو انت اب بقى دارس وفاهم مش هتحتار، لان الولد بخياله هذا العجيب هيالف قصص ويختلق احداثا لم تحدث، فيكذب وهو لم يرد الكذب ولم يسمع كذبا، لأنه عنده خيال شديد، فإن وصفته وجابهته بأنه كذاب هتأخذه على الكذب ده، هتخليه انت كذاب، هو مش كذاب أصلا ولا يكذب لأن خياله واسع، فجسم أحداثا وخيالات عنده فيقصها عليك من واقع ما يراه، لأن خياله واسع قصير قوي، فكأنه شايف فإنه حق، بدون كذاب انت تؤذيه هذا شديدة، فلا تجاربه بانه كذاب، ولكن عالج الموقف، ذكره اللي طب ده حصل انت طب ازاي، وخلي عندك صبر ان كنت تريد تربية الولد ليكون جنديا من جنود الله عز وجل، اجعل عندك الصبر، اصبر على الولد، مسألة الخيال مسألة عجيبة، ولد اخر ايضا عنده خيال بس هيتحول بقى الى الاماني، مش هيجسد احداث شايفها كانها حقيقية، لا هيجسد عنده الاماني، عمال يتخيل ده انه كذا وانه اعلى من كذا وان عنده كذا وانه بطل وانه فيبتدي بقى في الفشل، يبقى الخيال عنده هيتحول الى الاماني دي اللي هي الفشل والكذب، لا تجادله ايضا وتقول له انت كذاب او انك تاول او فشاط، احذر احذر من هذه المجادله يا اخي الكريم، وما تعمل له ايه؟ لا تقول له بس تشوف، لان هذه حاله مرضيه، الفشل بقى نتيجه لنقص عنده، النقص ده من مين؟ حاول ان تعالجه، قل له ايه لنقصك؟ ما تقوليش انت كذاب، حاول ان تعالجه، حاله مرضيه مش تحتاج الى العقاب، انت كذاب هو مش كذاب، ولكن عنده نقص في حالة ما او في ناحية ما، يبقى عالج هذا المرض بصبر وأناه، انظر الى حديث الصخرة مشهور هذا الحديث، ثلاثة الذين كانوا يسيرون في الجبل فنأى بهم السير حتى آواهم المبيت الى الغار، فانحدرت صخرة فسدت الغار، فجعل كل منهم يدعو بدعوة من اعماله الصالحات حتى يفرج عنهم هذا القرب وينزع الصخرة التي سدت الغار، حديث ده مشهور جدا في مسألة التوسل بالعمل الصالح، لكن لن يهمنا الآن واحدة من الثلاثة دول، الرجل الذي قال اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا، يعني لا اقدم عليهما في الشراب اهلا في الولد او الامه ولا مالا من الانعام، يعني ولا مالا من الباب والانعام، لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا، والغبوق هو اصلا هو اللبن الذي يؤخذ في المساء او الصباح، هذا هو ايه الغبوق، لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما فلم ارح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما ثم اقبلت عليهما والقدح على يدي، فوجدتهما قد ناما طبعا، فظللت واقفا اقشى استيقاظهما والقدح على يدي والاولاد عند قدمي يتضايعون جوعا، يتضاغون حوله، لماذا؟ من الجوع يريدون الشراب، وهو واقف هكذا والقدح على يدي ولا يريد ان يسكت او ينصرف او يغبط احدا قبل ابويه، لماذا؟ هذا ابتغاء مرضاة الله عز وجل، حتى اذا طرق الفجر واستيقظ الاب والام اعطاهما غبوقهما، فقال اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك وحدك لا شريك لك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير ان لا تطيعون الخروج منها كما هو معلوم في حديث الصخرة، هو حديث مشهور، الشاهد هنا هو القدوة، انظر الى الرسول عليه الصلاه والسلام بيخلي الاب ولاده واقفين ازاي، تعبوا قد ايه، لماذا؟ هم شايفين الاب بيعمل ايه، راوا والدهم الذي يفعله مع ابيه وامه، ويسكن الليل بالتعب ده والقدح على يديه، مش عايز يزعجهم، شو الايه؟ ايه مدفع؟ وين الشرطات؟ طلع وعندك الشرطات، واقف في العلم مش يكون جاهز. يبقى الولد بيطلع ازاي؟ التربية بالقدوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على التربية بالقدوة. يبقى اذا واجب على الاسرة المسلمة ان تدرس اسلامها جيدا، وان تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القدوة العظمى في كل شيء، في الشجاعة، في تقوى الله، في الصدق، في امانة، في البر، في الحلم، في العلم، في العفو، في الصفح، في التجاوز، في الجمال، في كل شيء. القدوة العظمى لخلق الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عليك أن تدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأبنائك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: كنا نعلم أبناءنا المغازي والسير كما نعلمهم القرآن. زي ابن حافظ القرآن يعلمهم مغازي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليتخلق بأخلاق رسول الله، والذي هو أعظم من تخلق بأخلاق الله عز وجل. وسبحان الله العظيم. التربية بالقدوة يعظمها تربية بماذا؟ بالتلقين وبالموعظة. وهذه تحتاج إلى صبر وأناة، وتحتاج إلى دراسة، لأن الموعظة في حد ذاتها تحتاج إلى منهج. الموعظة حتى للكبار، فما بالكم بالموعظة للصغار أيضا تحتاج إلى منهج من خلال القصص القرآنية والموعظة القرآنية كما جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا التربية بالتعود، بالتعود كما سنرى في مسألة الصلاة من سن السابعة. في السنة السابعة للولد حتى أمره بالصلاة ولا تضربه، ثلاث سنوات يتعود الصلاة، ثلاث سنوات الولد يتعود الصلاة، ثم يأتي إلى الجماعة المؤمنة في المسجد فيتعود النظام، ويتعود الأمانة، ويتعود الاحترام. ولا بد أن تربيه وتجيبه معك قبل سبع سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريد دخلت الصلاة أريد إطالتها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيل الصلاة، مش بقى لأن أمك فليخفف، وهو التخفيف ما وزير العلم ما يعرفش، هو يريد أن يقول من أمك فليضيع، لأن من أمك فليخفف. طب التخفيف ما وزير إيه؟ هذا الحديث في الصحيحين، النبي عليه الصلاة يقول في الصلاة يريد إطالتها. يريد إطالتها؟ نعم يريد إطالتها، ولكن لو يسمع بكاء الصبي فيتجاوز في الصلاة، يعني يخفف الصلاة من وجد أم الصبي عليه. هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يطيل الصلاة. فلما وجد وجد أم الولد على وليدها تجاوز في صلاته صلى الله عليه وسلم. هذه تربية عجيبة، مسألة التعود. إذن الولد اللي كان بيبكي ده قبل سبع سنوات، يبقى لما تجيب ولد صغير ماشي، مين قال لك لا؟ من الذي قال جميلة المساجدكم صبيانكم؟ هذه أحاديث شيطانية لم تثبت من أي طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على أحد، عن أحد من الأصحاب أو أحد من التابعين. بل الولد يأتون لمسألة التعود، التربية بالعادة، لأن زي ما شفنا الإنس والعادة من ضمن الحاجات المغروزة في الولد التي خلق بها الولد، الإنس والعادة. فلابد أن تعوده على الإنفاق، لذلك لم يبقى عادة عنه، تعوده على الصلاة حتى تصير عادة عنده، تعوده على الصدق حتى تصير عادة عنده، وبعد ذلك هتقول له الصلاة بقى لابد لها من الخشوع، الأول يتعود عليه كما يتعود على الطعام، وبعد ذلك الخشوع إلى آخره كما سيأتي بالتفصيل. فالتربية بالعادة من أهم أيضا وسائل التربية. يأتي الولد مع المسجد يوم مع جماعة المؤمنين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع الحروب والمغازي والسير، يتعود الجهاد، كل الدين يصبح عنده عادة، ويعلم ان الدين لا يقبل الا ان يكون بالقلب وبخشوع القلب. بس الشاب خفف عليه المسألة، اجعل الصلاة عنده في البداية عادة، والصوم عنده عادة، وكل شيء عادة، ثم لما يكبر سيتعلم كيف يكون بخشوعه لله عز وجل. يبقى التربية بالتعود مسألة من اعجب ما يكون. هيكون التعود ازاي؟ العيال يأتوا هنا الى المساجد يشهدون الصلوات، مش مهم الولد طلع جري او تبول في المسجد. وايه يعني اذا فعل ولد هذا؟ كيف نودي ابنائنا؟ تتركهم لماذا؟ لأسوأ قدوة الان في التلفزيون، تتركهم للبرامج القتالة، تتركهم لماذا؟ انظروا الى البنات، شيمتهن الرقص، البنت طلع عماله ترقص، لماذا؟ وشيمتهن الكذب، وشيمتهن اللف والدوران، يتبارين في ذلك، لماذا؟ لان القدوة اثرت عليهن في جهاز التلفزيون. فانت ما تنفعش قدوة ولا زوجتك، بل تركت الولد لأسوأ القدوة في الجهاز العلمي في اكثر برامجه، وان فانا لله وانا اليه راجعون. تركته للمجرمات والمجرمين، يسقون الولد من النار، ومن أسوأ ما يكون من التربية. يخرج الولد على كل الصفات السيئة، على الانحلال وعلى الفسق والفجور، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا لم تعلم وأنت كويس، ولا شايف القدوة ولا الأم، لا أصيبه للتلفزيون عشان تخلص منه، لا أجاه الفيديو، والفيديو عايز أفلام، والأفلام عايز سهرات، وسهروا من فوق. هذه التربية الإسلامية. وإذا لما نسمع عما يحدث في الهند من قتل 2000 مسلم بواسطة الكفرة الهندوس وإزالة قرى مسلمة كاملة، لما نرى ذلك ما العجب إذن؟ ما العجب إذن؟ والشرك قد دخل القلوب. الله تعالى يقول: ولن يجعل الله، لن بكل مستقبل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الهندوس الآن يمزقون المسلمين في الهند، لكنهم هل المسلمين هؤلاء عقيدتهم على التوحيد الصافي؟ هل لم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ الله هو اصدق القائلين عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا حق من الحق عز وجل. اما ايه الموضوع؟ الموضوع ان المؤمنين هم الذين جعلوا للكافرين سبلا عليهم. لماذا؟ بمعصيتهم، كما وجدنا بالتفصيل فيما مضى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسرت ايدي الناس، كما وجدنا ان تسليط الكافرين والمجرمين انما هو باعمال المؤمنين. وقدمنا ستة خطب كاملة في مسألة غزوة احد، عشان نشوف ازاي المعصية بتؤدي الى ايه. فما بالكم من اختلال العقائد؟ الان المسلمون يزيون ويهانون ويزادون بالنعال في كل مكان على ارض الله وتحت سماء الله، ولا من جاء ابدا الا بالتربية الاسلامية الصحيحة، كما جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: على الام ان تدعو لوليدها وهو لا زال جنينا في بطنها في بداية جماعها مع زوجها: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فاذا حملت به دعت له: اللهم اجعله امة واحدة، اللهم اجعله من الدعاة الصادقين المخلصين. وهكذا دعت له، فاذا وضعته نظرت له على انه احد من جنود الله عز وجل، وعلى انه من الممكن ان تدخل الجنة به، ولابد ان تصبر وان تحتسب في ارضائها له، تحتسب الاجر عند الله عز وجل، الى اخر ما بيناه، لتربي الولد جندا من جنود الله تبارك وتعالى. اما الان غفاء كغفاء السيل، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك العلماء ان تدعى عليكم كما تدعى الآكلة الى فصعتها. قالوا: امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم كغفاء السيل، ولا قذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآكلة. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لا حول ولا قوة الا بالله. المسلمون انا من اذل ما يكون ومن ابعث المعيشة هي عند المسلمين. لماذا؟ لانهم هجروا دينهم وتركوا عقيدتهم، تلاعبت بها الشياطين وادخلت الشركة سيان او سواء بعقائد الجبت او بالايمان بالطاغوت احتقرت شريعة الله ونست شريعة الله وكأن الله لم يشرع لعباده وهو رب العالمين ملك الملوك هو الذي يعلم الناس كيف يعيشون وكيف يسيرون لانه كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله كيف بملك من ملوك الدنيا يبقى عنده عمال والعمال بيشتغلوا عنده وبعدين ما يعرفوش هو عايز منهم ايه عشان ياخذوا الاجر عنده وقد امنوا انه الملك وان هذه الارض له ولله المثل الاعلى لله المثل الاعلى هذه ارضه والناس خلقه كيف يدعهم لتشريعات غيره لقد نسي المسلمون الان تشريعات ربهم لقد امنوا بالجبت والاوهام اعتقدوا في الاولياء والمشايخ على من يؤثرون على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فهم الشفاعة فهما باطلا المسلمين الان يكاد ينطبق عليهم قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ على انها سب لله وشتم لله لان المخلوقين يؤثرون في الله وكان الله تابع لهم وكانه ولا حول ولا قوه الا بالله في التحديد كانه في شيء عليه اي واحد شافوها يؤثر عليه ورب السب ده بدل اللي حاضر ما يقدرش يعرضه الفهم الثقيل للشفاعه الشرك الان في اكثر امه محمد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولذلك الدماء تغلي في العروق تغلي غلاله من حال المسلمين لكن نصبر انفسنا بانهم يستحقون ما هم عليه الله من فوق عرشه يسمع ويرى وقد اشرك اكثر المسلمين الان اذا لم يجد الهندوس يعني يسيطرون على المسلمين ويقتلونهم قتلا ويذلونهم ذلا عندهم راس البكر اعظم من المسلم يعدمون المساجد بل كل العالم الان يتباكر لعذاب المسلمين نحن لا ننزعج كثير فان وجد الموحد بينهم فانما سيبعث بنيته عند الله عز وجل واراد الله ان يتخذ شهيدا عنده كما بينا ذلك في غزة احد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمة منك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إيمانك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك يا الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمة منك يا ارحم الراحمين برحمة منك يا ارحم الراحمين اللهم اعمر بنا بيوتنا وبالملائكة الطيبين وبالاعمال الصالحات لا تقطع فيك رجاءنا لا تقطع فيك رجاءنا ولا تجعلنا نرجو احدا سواك لا اله الا انت اللهم انا نسألك الاصلاح في الاولاد نسألك الاصلاح في الاولاد والامن في البلاد اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد نسألك خشيتك في الغيب والشهادة نسألك خشيتك في الغيب والشهادة نسألك القصد في الفقر والغنى نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء وضرب العيش بعد الموت. نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمه منك يا ارحم الراحمين. انت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكريم منزل التوراه والانجيل والفرقان فالق الحب والنوى. نعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته. انت الاول فليس قبلك شيء، انت الاخر فليس بعدك شيء، انت الظاهر فليس فوقك شيء، انت الظاهر فليس فوقك شيء، انت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين اغننا من الفقر، اقض عنا الدين اغننا من الفقر. نعوذ بك من الفقر والكفر ومن الفسوق والشقاق ومن السمعة والرياء. نعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجنون والجذام وسيء الاسقام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمة منك يا ارحم الراحمين. صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كبا، اصلح لنا في ذرياتنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا وديننا الذي هو عصمة امرنا برحمة منك يا ارحم الراحمين. نسألك نصر المجاهدين، نسألك نصر الموحدين يا رب العالمين. الى من تكن الموحدين؟ نسألك ان تحرسهم بعينك التي لا تنام وان تحملهم بركنك الذي لا يرام يا واحد يا قهار. نسألك نصر المجاهدين في افغانستان، نسألك نصر المجاهدين في الفلبين، نسألك نصر المجاهدين في فلسطين، نسألك نصر المجاهدين في كل مكان. الى من تكرهم؟ والارض ارضك والسماء سماءك والقوة قوتك والعبد عبدك والتوحيد توحيدك والملك ملكك والكل في يدك ونحن اتباع خليلك محمد صلى الله عليه وسلم. ارحم بعثنا، امن روعاتنا واستر عوراتنا، ارحم بعثنا، ارحم بعثنا، ارحم بعثنا، ارحم بعثنا برحمة منك يا ارحم الراحمين. لا تذلنا الى هذا الحد لغيرك يا رب، لا تدعنا الى الكافرين والمجرمين. اخرجهم من دائرة حولك واسلبهم هذا الانهال. نسألك الثار والانتقام لكل الموحدين يا رب الموحدين. لا حول ولا قوة الا بك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. صلوا وسلموا على خير خلق الله سيدنا محمد بعد. أيها الأخوة الأعزاء، نظرا يعني متابعة الأسبوع الماضي ونظرا لأن كثير من الناس لم يستمع إلينا هنا فيما يتعلق بدروس التوحيد سواء في المساجد المقابر أو في التوسل أو في الترغيب والترهيب أو في الربوبية والإلهية، يعني هل في واحد من الناس عنده سؤال عن التوسل؟ نتكلم إن شاء الله 10 دقائق بالكثير عن التوسل عشان ما نسمعش قبل كده، عشان ما عادش تقاليد. كل من يبتدي أول مشاور يقول لك التوسل، وكل من يبتدي أسألك التوسل بالنبي والتوسل بالصالحين، واخد بالك؟ يقول لك وأبتغوا له وسيلة. يبقى مسألة التوسل دي بعد ما بينا الأسبوع الماضي مسألة المساجد والمقابر والحمد لله رب العالمين عشان ما نسمعش. مسألة التوسل جاءت القرآن مرتين، اللي سمع الكلام ده ينصرف يسيب المكان لغيره. جاءت القرآن مرتين التوسل في الآية 57 من سورة الإسراء وفي 35 من سورة المائدة. فأما التي هي في سورة المائدة فهي أمر من الله أن نبتغي الوسيلة إلى الله. إيه الوسيلة يعني؟ الوسلة أو الوسلة يعني حاجة توصلك إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إلى رضوان الله عز وجل. أي معنى الوسيلة؟ يبتغوا الى الوسيلة يشوف ماذا يعني من عمل اتقوا الله يبتغوا الى الوسيلة وجاهدوا في سبيل لعلكم تفلحون. جاهد بين امرين، بين امر بالتقوى وبين امر بالجهاد، وجاهد بينهما بين الوسيلة. الى الوسيلة ايه؟ الحاجة التي تقربك الى الله عز وجل. هل تتقرب الى الله بغير ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ يبقى ده بقى ده افتراء الكذب على الله. لما تتقرب الى الله بشيء لم يأتي به النبي اسلم الى تهريج وحاشا الله عز وجل. يبقى ده عبث بقى وحاشا الله تعالى من العبث. يبقى ازاي تتقرب الى الله اسلم بما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ده الامر بالايه؟ بالتوسل. تعالى بقى النفي. النفي بقى ما لازم فيه اثبات ونفي. في اي قضيه في الدين الشفاعه زي ما شفنا فيها اثبات ونفي، كرامات فيها اثبات ونفي. لا اله ما فيش اله الا الله، ولازم فيه نفي واثبات في كل قضايا التوحيد. فالوسيله كذلك الاثبات في النائبه والنفي فين؟ في سوره الاسراء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. خلي بالك بقى لا رد كده ايه؟ كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اولئك الذين يدعون يدعو ليه؟ عشان ايه؟ يبتغون. هو امرنا في المائده فقال يبتغي اليه الوسيله. الرسول الاسلام قال ان هتخذوها واسطه اي وسيله بينكم وبين الله هم نفسهم صحتهم من الله سبحانه وتعالى. اي واحد جبريل صحان من الله، الكل يطلب من الله، الكل فقير من الله سبحانه وتعالى. كلنا بنصحت من الله، وبنصحت من صحتين. كل خلقنا فقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. فاللي بياخد المخلوق واسطه قال له شوف بقى اولئك الذين ايه؟ يدعون يعني يعبدونه ويسالونه. يدعون هنا دعاء العباده ودعاء المساله. يعني دعاء العباده زي الصلاه والصوم، ده دعاء عباده. يا رب ده دعاء المساله. اولئك الذين يدعون سواء دعاء المساله او العباده. بيدعون ليه؟ قال لك يبتغون يبتغوا لهم الايه؟ الوسيله. فالوسيله الوسيله في الاثبات بصوت المائله والنفي بصوت الاسراء. اولئك الذين ايه؟ يدعون يعني المسيح عليه السلام والعزير عليه السلام هم حبايب ربنا طبعا. خلي بالك وكل الصالحين وقدم سواعا وغوث عوق ونصر ها؟ والله تمام. كل الصالحين اللي عبدوا من دون الله بعد ما ماتوا كانوا بيعملوا ايه هم عايشين؟ كانوا عاملين يعني عمر كان بص براهم الله مالكم عاملين ايه؟ بيعيطوا كلهم لله، كل بيعيط. اكثر البكائين كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. واخد بالك يعني اكثر البكائين بقول يا ليل ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. يعني لعذبناك يا محمد ضعف عذاب فرعون في الدنيا والاخره. بس ثم لا تجد لك علينا نصير. لما يبقى كله خايف يقول لك انت بتاخد من الواسطه. انت مين بتاخد الواسطه دي؟ دي يعني هيؤثروا على الله؟ اما ربنا يشوفهم هيخاف منهم او هيعملوا خاطر ويجدد حاجه ما كانش هيعملها؟ ده اعظم شتم لله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يقول لك انت دول عملت تنسخ مين دول؟ وجايبين لي كده واسطه كده وبتاع بينك بيني وبينك وبيني. اقول لك دول نفسهم كانوا بيفرقش مني. ايه كانوا هنا غير بقى دلوقتي كانوا هم في الاخره. ايه كانوا هنا ايه؟ يا زعيم استنى يا استنى استنى بس لا اله الا الله. استنى اولئك الذين ايه؟ يدعون يبتغون الى ربهم الايه؟ الوسيلة. هو قال لك ابتغوا اليه الوسيلة 35 بعيد. فجاء هنا في مساوى قال اولئك هم الصالحون. اذا رجع للتفسير هتلاقي عيسى بن مريم عليه السلام والحسين او الشعر الصوفية الى اخره. الحسين وهنا والرآن براهم الله كل عبد من دون الله. قال لك كل دول كانوا بكائين من خشية الله وبيعبدوا الله ليل نهار وخايفين جدا من الله سبحانه وتعالى. وراح يكلمنا ويدعون عايزين ايه من دعائهم ده؟ يبتغون الى ربهم الايه؟ الوسيلة. ايهم اقرب. خلي بالك يعني تنافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس في التقرب الى الله. مين اللي حيث ان ربنا اكثر منهم؟ واخد بالك؟ ويرجون رحمته وايه؟ ويخافون عذابه. لا اله الا الله. شوف الصالحين ليه بيعملوا كده؟ ليه بيعيطوا؟ يا رب لما الحسن رضي الله عنه جنب قبلت النبي عليه السلام وهذا الله عنه أجمعين. حسن كان يصل اشتعلت نار في بيته في نحاية من بيته فلم ينشغل بها. قال لي يعني انت ما حصلش حاجة تكون تتنفل في البيت ما حصلش حاجة لو خرجت من الصلاة او اتات الله. قال شغلتني نار جهنم عن يزول نار الصدر. خايف ايش بصفر الحسن رضي الله عنه كان يقف في الصلاة يصفر ويشغل حقيقة يعني واحد موحد يعرف ان هو ولا ابوه ولا جده ولا اي حد يؤثر على رب العالمين ابدا. مين حد يؤثر على الله؟ الله واطي ولا شافع بقى؟ واطي طب فلو جعلت واحد يؤثر عليه بقى شافع. وان جعلت الله شافعا لن تخرج من النار ولا يغلب الله. اقول لك انتوا جايبين لي واسطه دول اولئك الذين مجنونين كلهم من شحاتين مش حاكم مين؟ انت جايبني مين؟ مخلوق؟ مفيش مخلوق تعال انت. انا بعت لك ناس المخلوقين ليه؟ عشان يعلموك تجيب ازاي؟ مش غير مدرب واحد بقى تعالى انت وشاه كاني قريب يجيبوا دعوات الداعي اذا دعاه. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كثير من عذاب الله ان عذاب ربك كان ايه؟ محظور يعني مش بعاد عن عذاب الله لولا ان امنه من الله عز وجل. دي الايتين اللي هم فيهم النفي وايه؟ والإثبات. احفظهم بقى 35 المائدة 57 الإسراء فاتحة الكتاب ان شاء الله حنقولها باذن الله حوالي 50 او 3 او 4 او 5 لا ادري بقى حيض الاختصار التدبير لكن قلناها في واحد يستوي خطبه قبل كده لما يجي يشرحها بعد تدبير قوية الاسلام هتشوف التوسل على اعظم ما يكون التوسل هتشوف ان شاء الله بتقول يا رب انت الحديث وانت رب العالمين وانت الرحمه كلها عندك وبعدين يا رب انت مالك يوم الدين وانا غلبت كلها ليك وانا استعنت كلها بيك يقول لك طب انت عايز ايه؟ قول له اديني بقى اهدنا الصراط المستقيم اللي انت عليه يا رب ان ربي على صراط مش يعني ما غلطش ابدا لا والنبي عليه الصلاه والسلام اهدنا الصراط المستقيم وهكذا هنشوف التوصل دي ازاي باسماء الله تعالى وبصفاته وبعدين دعاء ملك الصالح وبعدين بدعاء الصالحين اللي عايشين بدعاء الصالحين اللي ايه؟ اللي عايشين فتحة الكتاب 17 مرة كمان على الأقل بتقرأها ايه دعاء الصالحين اللي عايشين يعني بالله واحنا في الصلاه بنقول ايه اهدنا ولا اهدنا اهدنا ده يعني كلنا يعني وانت ساكت طيب اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين ايه ده الولاء اهو بقى الولاء اهو الصراط اهو غير المغضوب ادي البراء اهو الولاء والبراء وده اصل من اصول الايمان اصلان عظيمان من اصول الايمان لا يتم الايمان الا بهما الولاء والبراء لازم توالي المؤمنين وتعادي ايه الشياطين والانس والجن لازم مفيش كلام بل لا والبراء لو انعمت عليهم او الولاء بس وهي المغضوب عليهم هو الجن ادي البراء خلي بالك طيب بتقول اهدينا واخد بالك ده دعاء ايه جماعه والكل بيقول ايه بس امين ولا لا يبقى انا دعيت لك وانت دعيت لي يبقى ده دعاء الصالحين ولا لا يبقى ده التوسل بان يعيد ثلاثه موجود في تحت الكتاب باسماء الله وصفات الله من اول بسم الله الرحمن الرحيم الحميد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا التوسل بعملي ورأس العمل هو التوحيد لأن من غير توحيد لا تقوى الأعمال إياك نعبد وإياك نستعين لأن بدعاء الصالحين اللي عايشين لما اللي ماتوا محتاجينك اللي ماتوا الآن محتاجينك محتاجين دعاءك وإلا لو ما كانش دعاءك بينفعهم وينفعك فربنا شرع إليه فربنا يشرع شيء لا ينفع حاشا الله عز وجل الدعاء للموتى فالميت هو اللي محتاجك فقول يا رب اغفر لفلان اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجره وتتربى على اصحاب رسول الله بل تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يرفع الله درجاته يقول لك ويحافع فين ولا فين ولا فين وحيرفع النبي ايه؟ ده 100,000 مليون كل يا عم يصلي على محمد وعلى محمد وفي المكن فين ورفع هينفع اكثر من كده يقول لك في الاخر انك حميد وزير مهما رفع النبي ورفع اسم ربنا له محامد لم يعلمها النبي عليه الصلاه والسلام ويعلمها امتى؟ يوم القيامه وبعدين مجيد الساعه مع العظمه شرحنا احنا صلعنا الاسلام في خطبه كامله فيما مضى. يبقى اذا مساله التوسل دي يا اخوانا مساله ايه؟ باسماء الله وصفات الله وبالعمل الصالح وبدعاء الصالحين. انما الموتى اوعى إيه لما نتكلم عن الموتى واليسريه اللي هي الان انتشرت في سوره الاولياء والمشايخ اوعى إيه كل التوسل. التوسل اهو اذا تحت الكتاب ثلاثه رابعها شيبت بعد كده تاتي مسائل الشبهات بقى. شبهات كثير زي حديث الاعمى واللي يفهم حديث الاعمى ويفقهه يعرف انه مفيش ابدا توسل بجاه النبي عليه الصلاه والسلام التوسل فعلا برسول الله لكن مش بجاه رسول الله وانما بحب رسول الله باتباع رسول الله عليه الصلاه والسلام هو ده التوسل والا لو كان بعظمه رسول الله ما كانش الاعمى بيسال مين؟ رسالة العسل وكان احد في بيته. واخبارك اللهم من يسألك بجاه الملك مصر وهو يسألك بنبيك محمد النبي الرحمة يعني بدعاء لانه قال ايه حيدي في الله اللهم فشفعه فيها وشفعني فيه. عارفين تحديث عامة ده مشهور طبعا بس الصوفية بقى والناس التجاجلة بيدكيلوا على الناس دينهم ويلبسوا على الناس دينهم ازاي يقولوا حديث يا عمر تحصل بالنبي وده له رد عينه فبقى الحديث كويس هو الحديث صحيح بس افهمه ما تدكيش على الناس لان الناس انتظارك انت اللي جايك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بتلبس على الناس امر ايه؟ امر الاعتقاد امر التوحيد. ايوه الرجل الاعمى وجه النبي عليه الصلاه والسلام قال له خير الله يرد علي ايه؟ بصر. واخد بالك النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ اروح الموضة وتواضع وصلي ركعتين عليه وبعدين اخذه وقل اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه في ان ترد علي بصري اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. طبعا يقول لك الكلام ده من غير العباره الاخيره دي من غير شفاعه فيا شفعني فيه. لو انت كنت كويس تعرف السر المسألة تقول لي يا رب شفع النبي فيه. شفع يعني ايه؟ يعني مجوز يعني اثنين بيسالوا كم مساله؟ لازم يكون مساله واحده يعني تخص واحد منهم ولو تخص الاثنين ما يبقاش شفاعة. لا 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 شفاعة ده دعاء جماعة زي الاستسقاء كده ده دعاء جماعة لكل حاجة انما اثنين بيدعوا حاجة تخص واحد منهم بس هي دي شفاعة. فقال اللهم شفعوا فيا يعني انا يا رب بقول لك يا رب ردني بصري واقبل دعاء النبي في النبي اللي فيه انا في يوم شايف طيب وقبل دي في مرحلة وشفعني في ايه شفعني في يعني اقبل دعائي يا رب دعوت في ان تقبل شفاعة النبي فيا اساسا. المسألة كلها كده اللي اقبلك هذا حديث الاعمى هذا ودي طبعا تحليل طويل لوقت لو الان يعني في حديث الاعمى ده فده ما يدلش على التوصل بالنبي. اي التوصل بالنبي ايش في النبي عليه الصلاة والسلام يحس مضاف هنا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبحب النبي عليه الصلاة والسلام. طب اسمع سيدنا عمر لما اراد يستسقي ما شاء الله ما بيجاه نبيك فاستنى ايه اشمعنى جاب العباس والعباس عايش وصح هيدعو دعاء جماعي وفي السنه دي الاستسقاء شيء طبيعي خالص انما النبي لما مات عشان هو ما استسقاش تماما مسائل واضحه لكن بيلبسوا على الناس ايه دينهم ولا حول ولا قوه الا بالله. مثال التوسل دي يعني مساله عريضه كنا قلناها قبل كده في كتب طويله جدا وانما دي حاجات ايه على عجله يبقى اذا اي شبه في التوسل ما مربوط عليه مفيش حاجه التوسل الا بالثلاث انواع قول انت بقى سالك ايه صح. طب جاي حاجة تانية خالص خلي بالك الاخ الكريم بيقول لك ايه اللهم بحط حبك لايه للنبي ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ينفع انت عايز تقولي فكان اي حاجة ضد النبي خلاص لا لا ما انا لا هقول لك لا هنا بيتوسل بصيغة الصفات الله بس احنا الاخ بس لسه جديد علينا يعني معاك من كبير ما سمعش الكلام ده الكلام ده قلناه في التفريق لا 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 بكون واقف في الدرس من ده سبع دروس في الحياه الذكريه زي اولا ربنا بيحب ولا ما بيحبش مش من صفاته انه يحب بس صفات الله بقوم يحبهم ويحبونا فربنا ساعات يقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ربنا ساعات يقول بحب النبي ولا لا اسمع اعظم حب من الله فانما هو النبي عليه الصلاه والسلام فانت تتوسل الى الله بصفه من صفات الله بحبه تعالى للنبي يبقى اذا انت ما توسلتش بجاه النبي هنا لانها بحب الله ليه النبي او تتوسل بعملك الصالح اللهم بحبني لنبيك ماشي يبقى ده عمل صالح ولا لا اعظم العمل الصالح بعد التوحيد هو ايه هو حب النبي عليه الصلاه والسلام هو ده الكلام انما جاه النبي صلى الله عليه وسلم حقنا لا ربنا مش مديون لحد ما حصلش والا كان عمر بدل ما يستسقى بالعباس كان يستسقى منين؟ بجاه النبي عليه الصلاه والسلام والنبي يعني ميت ولا عايش ما هو جاهز زي ما هو هو خسر حاجه يعني بل بالعكس كل ما نقع صم يعيش يوم كل ما بيزداد جاه عند الله يبقى جاه النبي بعد موته ولا قبل موته اعلى بعد موته طبعا لانه عجب عليها ستوفى ايه كل الساعات اللي خد بيها عجل عند الله يبقى اذا لو كان التوسل بجاه النبي كان ده من باب اولى فعل ذلك ابو بكر او عمر او اي واحد من الاصحاب يبقى التوسل بحب الله النبي نعم هذه من صفات الله او بحبك انت النبي هذا من عمل الصالح او بدعاء النبي ده في حياه النبي عليه الصلاه والسلام كما فعل الاعمى اما التوسل بجاه النبي من قال لك ان هذا توسل وما عندك من مثقال ذره من دليل وان اختلف فيها بعض الناس لكنهم ليسوا على حق في اختلافهم هذا، لان ابا بكر هو العملاق الاول في الامه لم يتوصل مره بجاه النبي عليه السلام، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا اي واحد من عمالقه اصحاب. فهل نحن اشد حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الاصحاب الكرام؟ كلا والف كلا. اي اقصد لا اقول لك بحب ايه اللي بيحبك للنبي. لا هو قال السؤال ده مش معقول. معلش هو لو كان حتى بيسال سؤال تاني يبقى هو غلطان، هو عارف الصح ولا في حد تاني عندك شغله تاني؟ طيب يبقى اذا المساله ايه؟ التوصل بحب للنبي ماشي من الفضل. نعم؟ شوف يا سيدي الله يبارك فيك، انت طبعا لو فتحنا في الصوفيه يعني يمكن فيما بعد ان شاء الله شويه شويه كده يعني. لان احنا قلنا الكلام ده زمان، اللي عنده اي سؤال فقهي أي سؤال في ذكر الأحكام يكون مكتوب وهنعرض إن شاء الله على شغل المتخصصين ويرد عليه كل عليه. نعم؟ ما هو الأسئلة كانت خفيفة أوي. فإن شاء الله نجمع عشان بس نجمعها مع بعضها بدل ما يفضل نرد على كل سؤال 100 مرة يعني نجمع الأسئلة. معلش نرد عليها إن شاء الله. أي سؤال في ورقة جوية وإحنا بنعود على واحد متخصص إن شاء الله هو اللي بيدينا اللي بيدينا عليه. عشان أنا في الفتنة ما بعملش فيه وليس فيه بائع ولا بائع. إحنا قلنا إيه بقى بنتكلم في إيه؟ في مسألة إيه الصوفية. شوف يا سيدي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا الصوفية يقول لك نسبة الى ايه؟ اهل الصفة. شوف النصب والدجل. لو اهل الصفة كان بقى فيهم الصفية. اهل الصفة. اهل الصفة دي انت في شمال المسجد اي واحد فقير بيجي مسلم. بيقعد فين؟ في مسجد الرسول بيقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شمال المسجد. لقيتنا من ربنا يرزقه بعمل يرزقه بالله من الغنائم الى اخره. ويبتدي بقى يشق طريقه في المسلمين بين المسلمين. ان فجيسهم اهل الصفة. فلو كان نسبات اليهم لكان سماهم قال ايه الصفية. واخد بالك؟ وانما هذا الاسم مخترع. هو سماكم الايه المسلمين من قبل ولا سماكم الصوفية؟ لم ترد من كلمة اطلاقا لا في عهد الاساسين ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد التابعين ولا تبع التابعين. وانما هذه البدع ابتدت بعد ذلك ودي عبارة عن خليط من اليهودية والنصرانية صدقون في هذا الزعم. لا وقت لي عندي الان حتى ابين هذا واكمله. خليط من اليهوديه والنصارى هم لا يشعرون. انظروا دين الصوفيه عباره عن ايه؟ دين الصوفيه عباره عن ايه؟ لا بد في حاجه تتكلم راديو او تسجيل او حاجه. ما يضيع اي مشكله. فدين الصوفيه لازم يتبنى على المساجد اللي فيها ايه؟ مقابر. دين محمد يلعن كل ابن مسجد على ايه؟ على قبر. اهل الصوفيه دين محمد. قارن انت بالاثنين. وزاد يقول عليهم القبوريون. ايه القبوريون؟ عشان النبي عليه الصلاه كان بيغضب جدا على اللي يجمع بين القبر والايه والمنزل كما بينا في الدرسومات. دين الصوفيه قائم على ايه؟ على ايه؟ نصف الترغيب والترهيب. امال ايه؟ دين رابع العدوين. شخصيه وهميه او حقيقيه. رابع العدوين قالت ايه؟ قالت اللهم ان كنت ايه؟ اعبدك خوفا من ايه؟ من ذلك فالقني بها وافيها ولا احرقني بها. وان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها. بقى واحد مش خايف من النار وربنا قال لك هلعب معاك ماتش بسرعه ولا بوكس ولا حاجه قال لك تاكل وهدي لك النار. مش خايف من النار مش خايف من مين؟ من الله. ربنا يتقي النار ولا لا؟ ويتقي الله. طب ما هي هي لا اله الا الله. بس اتقي الله اوسع بقى لان اتقي النار دي في الاخره انما اتقي الله ويهدي لك هنا في الدنيا كمان يا اوسع بقى شويه. واخد بالك؟ يبقى اذا هنا عمليه الايه؟ السؤال اللي بيزرع ربع العدويه ده كلام تخريف بل اجرام لان يا رب لا خايف منك ولا خايف حاجه منك. معناها كده هذا قمه الاجرام. هذا قمه بشكل حلو قوي ولكن عبدتك بذاتك وكلام ايه؟ يخش على المغفلين. انما الناصح المصحصح ما يدخلش على الكلام بل بالعكس. جاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اتعوذ بالله من النار وارجو رحمه الله في الجنه ولكني لا احصي دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. يعني الصيغ مش عارف انا مش عارف اقول الصيغ. فقال الرسول عليه السلام حولهما مدندن يعني حتى اعتبر كلامه دندنه برضه. قال حولهما ايه؟ قال لهم انت خايف من النار وعايز الجنه حولهما مدندن. ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب الايه؟ النار. النبي عليه الصلاه والسلام الله هي الوسيلتها والفضيله اعلى درجه في الجنه انما رابعه بتاعتهم قال بتقول ايه؟ كنت عايز الجنه ما تدخلنيش يا سلام. انت عارف يا ربنا لا خايف منك ولا عايز حاجه منك. هذا قمه الاجرام ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اذا شوف دين الصوفيه مبني على ايه؟ اوان في كل شيء مبني على الايمان بالجد بيتطور عندهم الايمان بالطاغوت، ما عندهم اهتمام بشرائع الله ولا بشرائع الله، ما فيش عندهم اي اهتمام الا بالطقوس اللي هو عند القبور، فان لله وان اليه راجعون. في مسائل التواصل لابد عندهم من الواسطه، ودين محمد يقول ان انجز انواع الشرك الاكبر هو اتخاذ الواسطه بينهم وبين الله، لانها اعظم شتم لله، اعظم شتم لله. ان الوسائط اللي بتتخذ في الدنيا بتاخد وسط الرئيس الملك من المدينه ايه؟ ولا رئيس الحي ولا مامور الاسم ايه؟ ولا المباحث بتاخد لهم وسط ليه؟ عشان مش عارفين انت بتعمل ايه؟ تنتقد لهم وسط عشان يعرفوا انت بتعمل ايه؟ او يكون ما عندهمش رحمه تحان من قلبهم شوي، او تخوفهم بسلطه اعلى منهم. طب هل ربنا يجوز عليه حاجه من الفتوى دول؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بمبيعات امها رحيم اطلعت نفسك لك، ده انت لو مطلع موت نفسك يعذبك بحبيبتك ابدا الاباد في النار والعياذ بالله. ليه؟ لان يقول لك انا بيت رحيم، تيجي تتعذب نفسك؟ ما تلجعلي، تيأس من رحمتي ليه؟ ما تقول يا رب وعيطني شويه افرغ عنك كل الكروب اللي انت عايش فيه، ورايحه في دنيا واخره، ولازم تيأس وتقتل نفسك ودي مفيش فايده؟ لا اله الا الله، تستعظم ذنبك على الله، تستعظم عارك على الله، ثم الى الله يا اخي كل حاجه تنتهي لا حول ولا قوه الا بالله. اذا المساله كلها ايه يا فندم؟ عمليه الصوفيه، شوف الفروق، مساجد المقابر دينهم لازم عمليه القبور دي، دين محمد اللحنه على المساجد على القبور، دين الصوفيه الواسطه، لا هي الواسطه لا ذهب كما قال الرسول، دين محمد لعنه الواسطه، بل انجس انواع الشرك الاكبر، بل شرك ابي جهل ما هو الا ايه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه؟ ليس ويعبدون دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا ايه؟ عند الله الى اخره. والترغيب والترهيب من اعمدة دين الله كما سنرى في فاتحة الكتاب ان شاء الله على مستوى القرآن كل الترغيب والترهيب. انما عند الصوفية لا عندهم ترغيب ولا ترهيب، عندهم بس كرامات الخوارق وهكذا بقى كما تعلم. فروق رهيبة جدا بين دين محمد وبين دين الصوفية، فالصوفية خليط من اليهودية والنصرانية، والنصرانية لكل دارس كل امين على هذا الدين، انما اللي عايز الدنيا بقى لا نوليه ايه ما تولى، ومن يشاكك رسوله من بعد ما تبين ويلوذ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونشتهي جهنم وساعات مصيره. اذا سؤالك خلاص؟ سؤالك الواقف انتظر خلاص. انا سمعت فيها نصيحه تقول ايه؟ ان شاء الله الاخ الكريم بيسال عن ايه؟ عن موضوع يتصل بالاحكام. بالاحكام احنا كلنا اجلنا هذا الموضوع لوقت لاحق ان شاء الله. فسياتي بالتفصيل اللي هو مواقف لا اله الا الله. وكل اسمة عندي معانيها، عندي معاني لا اله الا الله، وعندي مساله الربوبيه والاسماء والصفات والحب الى اخره اللي بيناه، وبعدين مواقفها بقى ستاتي بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله تعالى يقدر. واعظم طريق لبيان المواقف هو ان تعلم الناس علوم التوحيد والعلم، هتلاقي هو الواحد يعرف ايه، لان اول شرط طالما علمت معناها هتلاقي الباقي كله ايه ينزح من طريق المسلم، من غير ما تدخل في خناقات بقى وتقول ده معذور وده مش معذور والخلافات دي، انا ما احبش ابدا ادخل المغرب بتاعنا فيه. ان شاء الله هتاتي بعده، يعني ناجلها ليه باذن الله؟ عشان برضه تكون الناس اكثر منه فينا يعني ايه لا اله الا الله، عشان يبقى مساله الشروط والمواقف دي مساله سهله جدا يعني، هي مساله مجرد احكام. هذه الاحكام لو احنا فهمنا اللي هي حقيقه مع الصبر كده هتبقى كل واحد يعرف شروطه ونواقضه. لما النبي اصلا بيقول لك وضع الشرط عند المطمئن قال لا اله الا الله، والشرط ايه؟ خالصا من قلب. الشرط الثاني من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله وقال جن. دي شروط كثيره جدا في كلمه لا اله الا الله. فاحنا بنقول بنأجل دي ليه؟ ان انا بنعلم الناس لا اله بحيث هو نفسه يقول لك ده احنا هل فين كده؟ ده احنا كده رايحين بطريق الهلاك، ده احنا بنقول لك كلمه نفسه مش عارفين هنعمل ايه، ده احنا عايزين مخالفين الاسكات، ده هنلبس المولانا بذل او بشق، ده خليه هو نفسه اللي يقول كده من غير ما يدخل في خناقات والتفرق. وبعدين في واحد يسال سؤال احسن من كده. واحد بيقول لي ايه؟ واحد ذكي جدا يعني. بيقول لي احنا كنا زمان ناس طيبين. من حالة 30 سنة كنا ناس طيبين. يعني ايه؟ يقول لك ابائنا واجدادنا كانوا ناس حلوين قوي. يقول بعدين يقول لك ايه اللي حصل للشباب بتوع اليمين دول؟ واجدادنا كانوا حلوين قوي، مش ماشيين زيهم ليه؟ وناس طيبين ليه؟ شوف 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 شو الكلام ده ازاي؟ طبعا ده الكلام ده ايه؟ لازم تعرف ترد عليه. ايه التفرق اللي حصل في الشباب ده؟ وايه الطوائف دي والتصارع ده؟ بيقول لي يا اخي الكريم اللي انت بتقول عليه الناس طيبين دول مقياس الطيبه ايه؟ هو الرسول عليه الصلاه والسلام اجدادنا دول هم كانوا طيبين في المعامله، واخد بالك؟ كرماء، حاجات كتير قوي. انما العقيده اكثرهم كان بيؤمن بعجل السيد، اكثرهم كان يؤمن بعجل السيد. ثواب. والعياذ بالله يسيب العدل يطلق اكثرهم الامداد ما تجاوزنا على سيدنا عادل كانوهم بالعدل السيد اللي يسيب العدل يقول لك بعدل السيد ويخش اي مكان محاشر بالقرب ولا عباد البقر لا حول ولا قوة الا بالله اللي في الهند. فإن طلع الحق بقى شيء طبيعي خالص يحصل ايه رد الفعل ده. فما تقولش ما تفتكرش ان احنا يعني في حاجه جديده ولا حلاها ولا كل عندي كام المدينه مثلا امنه الان افرض ان جه غاره ولا حاجه ولا يحصل ايه كلنا في ناحيه مثلا الجيش شويه تعليم مش شريف وهدمت هتلاقي في الكش ويعني ده غلط ده مش غلط نقول واحد يهرب من الشر ليه لازم يهرب من الشر شيء طبيعي وقت الحرب ده يسافر هنا ده يسافر هنا وده يروح المبادئ وده مش عارف ينزل. طب ما هو نفس الحكاية كلمة قالت مين مين مش تنقل ايه مين مين انت حلو ايه انت ناس طيبين خلي كده انت خير انت كويس ايه كده وانا معاشركم الجلال. فلما دي دعاة الحق بقى وصحوا الناس حصل ايه هي دي اللي انت شايفه ده الان. فما تنزعجش من هذا في فترة مؤقتة الى ان يولد الاسلام ان شاء الله لانه الان يولد ولكن ولادة ايه عسرة كما ولد في مكة على يد النبي عليه الصلاة والسلام. بشوف قاعد 13 سنة بالصف صف وعليم التحقيق كانوا كويسين مع بعض واحنا يقولون ها انما اتخذتم من دون الله اوثانا مواجهة بينكم في الحياة الدنيا حبايب اول لما يروحوا زوروا وطن البدوي حبايب اول لما يروحوا زوروا وطن الحسين والحسين منهم براء براه الله ابو حبايب ابو اخذ المواد ده وعليم هاي او ما تقولوا ده غلط اتطع الخناقات بها والاراء طب ايه بشيء طبيعي خالص يعني هذا التفرق وعنيد الطوائف شيء طبيعي وان كنا نرجو من الله عز وجل ان يؤلف بين قلوب الموحدين انما شيء طبيعي انت عندك مرض هنا مرض هنا هطلعه لك من غير الم يعني تيجي ازاي دي بقى شوكه دخلت عندك وعملت مده تيجي ازاي دي ده انت تاخد عدم يطلع الايه الشوكه اللي عندك اعالجك ازاي عينك بتوجع نحط لك عفره بتحرق ولاد وامال ايه ومش لاقي واحد يكره واحد ما يكرهش. فالتفرق الموجود الان مش ده ظاهرة ضعف او ظاهرة الاسلام في حاجة غلط او في نطاق ضعف لا 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 وانما نتيجة ايه لتراكمات السنين يقولك اجدادنا كناس طيبين انت يمين اهل وجهة نظرك انت اللي موجب نظرة الاسلام كان اكثرهم يلبسون ايمانهم بظلم اي شيء والعياذ بالله تعالى هذه مسألة يعني ما تنزعجش يا اخي الكريم لما تلاقي الشاب يتنحر نواقض لا اله الا الله عز برجاه لا مش عز ده معلش ايه سيولك عشان كده انا قدمت هذه الموضوعات عشان ما يحصلش الكلام ده لغايه لما يتوثق الاول في معناها هبص لها كل واحد على شغل واحد من غير ما نخش في اختلافات او شيء لا ايه اهو ده الكلام طبعا اللي هنا كله مش ممكن تتحرك ويبقى لسه مش عارف لاجل النبي دي ما هي لاجل النبي اللي هو التوسل ده جاي النبي عليه الصلاه والسلام ما هي دي طب ما هو ده بيقلل من درجه دخولك اللي يمكن الصلاه يعني ازاي؟ اولا الشرط يتحرر القبلة لازم تتحرر القبلة واخد بالك؟ ها؟ يسلم شوف الباب سلام لا انت تتجه القبلة حسب ما هو متعارف عند الناس اللي موجود في دين اهل المنطقة لان اهل المنطقة هم اللي عارفين القبلة فين يعني يصليش المجد الجاني هم اللي عارفين القبلة فين فانت تتوجه كما يتجه الموجودين في المجد ومع ذلك الامر غير متسع يعني ما تخافش ايه مش هتقف في الصلاة تحرر القبلة حتى يعني في حديث سمعت ولم اقرأه كان من انصار السنة يقول لك ما بين المشرق والمغرب القبلة يعني الامر غير متسع بشرط ان تتحرها يعني ومع ذلك هذه القضايا الفقهية انا ما بدخلش فيه ويخلي في القضايا بتاعتنا القضايا مع صدق نعم في مسجد في قبر ما بيخليش قبر الناس سبحان الله انا المسجد قدامه بينه مترين وفي قبر ممنوع الصلاة فيه ممنوع انا غير طبيعة وقت وطبيعة عمل اروح لاقرب مسجد ما فيهوش قبر هو ده الشاب مش ممكن الا بقولك في الاضطرار وحتلاقي ناس يقول لك برضه مفيش اضطرار خالص كل مسافر ولا حاجه ويقطع يروح عليك او لازم يقطع اخ مثلا وتخش تستنكر كمان المنكر قلت لهم ده غلط يا اخوانا المسافر دي زي قبر اهل المنطقه هنا ما يصلوش او يشيلوا القبر او يحاولوا يصرفوا بالشكل ده كفايه كده نعم اتفضل عليه الصلاه والسلام نعم نعم عليه الصلاه والسلام لا لا شوف الباب ربك واحد تعاملك انت يعني شبه سيد ابليس والمتخاصم هذا المتخاصم على حق والتاني على باطل صلى على حق لا يزرع عليه ومع ذلك ولا تنسى الفضل بينكم بيحاول بس الله ان يصلح ايه اخاه المؤمن اللي هو هذا المتخاصمين ده من وجهه نظره مع الحق وده من وجهه نظره مع الحق يبقى لابد ايه اذا ما اصطلحوش اللي كان بينهم واحد وخيركم البادئ انت اللي تبدا الاول بس التخاصم ده ايه عشان ايه ما في واحد تخاصم عشان ده بيطول في الصلاه وده بيضيع في الصلاه طب ده انت عارف خصام زي مثلا من اما قوم ولعن الله رجل اما قوم يقول له ايه كان له شواهد هذا الحديث الرجل بيصلي بالسنة واللي وراه بيكرهه يكرهه زي هم عايزين يكرهه براحتهم خالص لانه عليه الالتزام بالسنة وماليش دعوه باللي وراه انما لو انه بيكرهه عشان معاملته لسوء معاملة عنده مثلا او لسوء مثلا لضعف عنده في الفلوس او لضعف بناته مثلا متبرجات او بيشرب السجائر او الى اخره الناس بتقول لا ما يمشي بقى انما الحديث يقصد مين اللي غاوي ايمانه لا يحسن القراءة ولا يحسن الصلاة ولا يحسن السنة وغاوي ان يقف ايه يقف ما يبقى هو ده اللي يتلعن والعياذ بالله لما واحد حافظ السنة وعارف كيف يصلي وبيصلي متقيدا بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام والباقيين بيقرأوه ليه عشان مثلا ماسك بالسنة بيقرا في الفجر مثلا 60 آية طب ما هي دي السنة او 30 آية او اكثر طب ما هي دي السنة والكنز الكريم بتاع صلاة الفجر ده اللي وراك مش عايز طب مش عايز ايه انا ماسك صوت من عايز الصلاة يبقى هنا ما تلاقيش ولا حاجة بوزع عليهم وهكذا فشوف انت متخاصم معاه ليه هل انت بتهزم المسألة هل خصومة في الله إذا لا تصطلح على حساب دين الله أبدا حتى يعود هو إلى الحق فالمسألة فيها اتساع وكل امرئ بما كسب رهين نعم
قال ابن سعيد بن العباس كفر وتنكر ماذا عن الانسان الفردي ولا
لا يا شيخ اتق الله ما تكفرش بها قولة صحيحة ولا الاخ الكريم بيسأل ايه عن قولة ابن عباس كفر دون كفر طبعا لابد ان نؤمن بها بس نفهمها لان عندك نصوص بتقول ايه لا ترجعوا بعدي هنديك مثال بس كفار يضربوا بعضكم ايه طب يعني لو فيه تخلي المسلمين يكفروا هو ده نص الحديث اهو طب في القران وان طائفتان منهم هنا اقتتلوا فلازم نعود الى شرح ابن عباس والكفر دون كفر وحتى كفر دون كفر ولا شويه وكل الناس انت في الصلاه كافر حتى لو قلت كفر دون كفر هو ده شويه وكل الناس عشان نسميه كافر دي شويه مش شويه لا 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 ده معناها نقف في الموضوع دي ايه؟ اذا كفر ولا كفر لازم عشان تجمع بين هذه الاحاديث اللي يتصف ان في اعمال اللي يعملها ايه؟ هذه الاعمال كفر زي اللي ترمى بلاي كذا وفلاح زي ما معناها كفر خرج عن المله من قال هذا يبقى لابد ان نعلم قوله ابن عباس ومع ذلك كل المسائل دي بتاع الاحكام دي انا مش هدخل فيها الان الا في الوقت اللي انا احدده باذن الله تبارك وتعالى مفيش حد هيستندني للكلام ده عشان ما حدش عاوز يفهم غيري يعني كفايه عليك كده انت سألت شو بك فعلك تصدق اذا كان جد هو طعم مفيش حد برا بيسمع يعني نفصل برا اذا كان لسه شغال افصل برا تصدق صلاة الاستسقاء دي سنة لان العباس اكبرهم ودايما الكبير محتاج الايه الميه اكثر من الايه من سؤاله ثم هو مكرم لانه من المؤمنين من اهل بيت النبي واهل بيت النبي مكرمون عند الله نظرا لانه عندهم اشياء يقابلها اشياء والجزاء نزول في العمل لان عدنا العباس رضي الله عنه من اهل بيت النبي وهو عم النبي عليه السلام وبيتنا من اهل بيت النبي فله كرامات زيادة عن غيره لان كان عليه حرج اكثر من غيره الا تدري ان الله قال يا نساء النبي لستن كاحد من النساء اللي اتقيتن فلا ايه انت عارف ان الوزن بتاعها السواء مضاعفه ولا مش مضاعفه كذلك الحسنه مضاعفه فدي قاعده ميزه اهل البيت مثلا لا تحل لهم الصدقه لما هي اوساخ الناس في مقابل لازم اجرهم يكون ايه اعلى فهو توسل الى الله باشياء كثيره جدا بل عملاق عمر رضي الله عنه فتوسل بدعاء العباس لماذا اختار العباس طب معاويه برضه ما اختار واحد يزيد القرشي لانه كان بكاء فجاء بهذا البكاء مش نتضرر مش نستبكي وراءه فاذا كان البكاء ثم اقرب ايه الى اجابة الله تبارك وتعالى بل هذا فهمنا ما هو كان بيسأله الدستين ازاي كان بالنبع صنع مائل هو عمره الله مني خلق من نبيك أن تشترك ولا كان مائل يقف يصلي ويضع هي دي الفتيرة يرجع للماء الأصل يعني هو اللي حياة الله ويصل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ايه هو في النبيك دلوقتي ما كان اول بقى عمر يا اخي انا قلت بس ده ما كان انت بس هتتناقش في ايه بقى انا شرحت الكلام ده هرجع اعيده تاني انا قلت في الاول اول درس انا قلت اول درس قلت ايه لو كان يقول الله مثلا خلق من نبيك كان اول بها من عمر انه ما قالش من نبيك وانما قال لي ايه لان عم نبيك لسه عايش وهو العباس ومن اكابر القوم من اهل البيت الى اخره فاولى ان يقبل دعاء ولذلك يسمع دعاء العباس فلو كان دي نبيك اذا كان اول بها عمر انا قلت كان في الاول هو العباس قال ايه انت فاكر العباس كان بديه يقول يا رب قال ايه قال بقول لك يا رب نزل بقى عشان خاطري وعشان خاطر النبي ولا الاهل بيت النبي قال كده جميع اللهم لا بلاء الا بذنب ولا يكشف الا بتوبه فاستوى الغيث